الخامسة مساء وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق من باريس، النشرة المسائية. ونستهلها بالعناوين: الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر يسقط في يد الحوثيين بعد السيطرة على آخر جزيرتين في محيط باب المندب. إيران تعلن عن اجتماع الاثنين المقبل في سلطنة عمان مع دول خليجية والعراق لبحث الملاحة في مضيق هرمز. تفجيرات عنيفة في بلدة المنصور جنوب لبنان، وإسرائيل تعلن أنها مستعدة لتوجيه مزيد من الضربات لحزب الله في مواقع جديدة. الولايات المتحدة تحيي الذكرى 25 لهجمات 11 أيلول سبتمبر، وترامب يؤكد استمرار بلاده في القتال حتى النصر على الإرهاب. مستمعينا الكرام، إنما كنتم أهلا وسهلا بكم في النشرة المسائية، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. البداية من اليمن، حيث أكد الحوثيون أن الملاحة آمنة عبر باب المندب للجميع باستثناء السفن السعودية، وذلك بعدما استكملوا سيطرتهم على منطقة باب المندب وإثر انتشارهم في جزيرة ميونة الاستراتيجية الواقعة في قلب المضيق وفق مسؤول حكومي محلي. وكان الحوثيون قد سيطروا أمس على جزر زقر وحنيش الكبرى والصورة. ومن جانبه أشاد أحد مستشاري المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خانئي بتقدم الحوثيين، واصفا إياه بأنه انتصار مدون. وفي تطورات الميدانية المتصلة، شنت السعودية غارتين على مطار المخا وفق قناة المسيرة التابعة للحوثيين. ومنذ الأسبوع الماضي وقعت المعركة في اليمن أكثر من 500 قتيل، معظمهم من المقاتلين وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس براس من مصادر عدة، فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح ما لا يقل عن 46 ألف شخص منذ تجدد القتال في جنوب غرب البلاد. في جنوب لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات عنيفة في بلدة المنصور بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدة، واستهدفت التفجيرات البنى التحتية والأحياء السكنية. رجم عنها ارتجاجات قوية وشديدة وصلت إلى سور القرى المحيطة. كما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بإبلاغ سكان الشمال اعتزام الجيش الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان خلال الساعات المقبلة. هذا وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان أن بلاده مستعدة لتوجيه مزيد من الضربات إلى حزب الله وفي مواقع جديدة. تصريح يأتي بعد عملية تفجير قالت إسرائيل أنها أدت إلى تدبير واسع لبنى تحت الأرض تابعة للحزب المدعوم من إيران في تلة علي الطاهر. وسجلت هذا التفجير هزة أرضية بلغت قوتها نحو 4.1 درجة على سلم ريختر، وارتبطت بعملية التفجير بحسب ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية. ماذا حدث بالتحديد ولماذا حدثت الهزة ولماذا تلت علي الطاهر بالضبط؟ المزيد من التوضيحات تقرير لزميل روجي قوري.
بحسب الرواية الإسرائيلية، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية استهدفت شبكة بنى تحتية تحت الأرض تابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر بعد أسابيع من العمليات العسكرية والقصف في المنطقة. إسرائيل تقول أن الشبكة تمتد على أكثر من كيلومترين، تضم 8 مسارات أو محاور تحت الأرض، ودائما بحسب الجيش الإسرائيلي تحتوي على مخازن أسلحة ومراكز قيادة تضم صواريخ وقذائف وطائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدروع وعبوات وألغام. لماذا حدثت هزة بقوة 4.1 على مقياس ريختر؟ فمصادر إسرائيلية تحدثت عن استخدام أكثر من 1100 طن من المتفجرات في العملية، هي تحديدا هي رقم أوردته وسائل إعلام إسرائيلية وليست رقما مستقلا أكدته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. لماذا تلت علي الطاهر مهمة؟ هذه التلة تقع على ارتفاع ما يقارب 600 متر وعلى بعد نحو 15 كيلومتر من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تشرف على مناطق واسعة من جنوب لبنان بما فيها محيط النبطي وإقليم التفاح، كما ترتبط جغرافيا بسلسلة مرتفعات تمتد باتجاه قلعة الشقيف، ولهذا تعتبر إسرائيل السيطرة عليها مهمة من الناحية العسكرية، فهي تمنحها موقعا مرتفعا يسمح بالمراقبة والسيطرة النارية على مساحة واسعة. تقول إسرائيل إنها ستبقي قواتها في المنطقة لمنع حزب الله من إعادة الانتشار، بينما ينص الإطار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية على ترتيبات تتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح حزب الله وإعادة بسط سلطة الجيش اللبناني.
وجهت النيابة العامة في ألمانيا اليوم اتهامات إلى 7 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى حركة حماس الفلسطينية على خلفية تخطيط لهجمات تتزامن مع الذكرى الثانية لهجوم السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023 في إسرائيل. هذا وقال المدعون إن عناصر يشتبه بأنهم من كبار كوادر حماس كلفوا مواطنين ألمانيين اثنين بتأمين أسلحة وذخائر داخل ألمانيا، ولفتوا إلى أن دنماركيا وبلغاريا وثلاثة لبنانيين انضموا إليهم. شرق أوسطيا، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تصاعد التوترات وتزايد انعدام الأمن في المنطقة من دون أن يشير البيان الإيراني تحديدا إلى اليمن. إلى ذلك أعلنت إيران أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان الاثنين المقبل في شأن مضيق هرمز الاستراتيجي والذي أغلقته طهران ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التفاهم بين دول المنطقة والمساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي المشترك، لافتة إلى أن العراق ودول خليجية أخرى ستشارك فيه. وفي سياق عينه أعلنت سيول أن وزيري خارجية كوريا الجنوبية وإيران ناقشا خلال اتصال هاتفي ملف مضيق هرمز، وذلك بعد أيام من إعلان كوريا الجنوبية أنها تدرس المساهمة في جهود تأمين الممر المائي الحيوي. من جانبه اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة بريكس في الهند أن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها والذي بدأ في 28 من شباط فبراير الماضي. هذا وتنعكس هذه التطورات على أسواق الطاقة إذ سجل سعر الديزل في الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا متجاوزا 6 دولارات للجالون مدفوعا بالحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط الخام. تصادف اليوم الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر، فلم يكن هذا اليوم يوما عاديا في تاريخ الولايات المتحدة والعالم. في 2001 ففي صباح هذا اليوم استولى 19 عنصرا من تنظيم القاعدة على 4 طائرات مدنية قبل أن تصطدم 2 منها ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، فيما استهدفت 3 مبنى البنتاغون وتحطمت 4 في بنسلفانيا بعد محاولة ركابها مقاومة الخاطفين. خلال أقل من 2 ساعة قتل نحو 3000 شخص ولا تزال عائلات الضحايا تحمل أثار ذلك اليوم، فيما لم تغلق بعد كل الملفات القضائية المرتبطة بهذه الهجمات. إلى ذلك كشف رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الثلاثاء الماضي عن نشر 10,000 الوثائق التي تظهر بحسبه إخفاء السلطات المعلومات الحقيقية عن تلوث الهواء بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر، وتوفي أكثر من 9,400 شخص نتيجة أمراض مرتبطة بتعرضهم لتداعيات الهجمات. إلى ذلك أجريت اليوم في نيويورك مراسم إحياء الذكرى السنوية 25 لهذه الهجمات التي غاب عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحضرها نائبه جيدي فانس إلى جانب الرؤساء الأمريكيين السابقين 4 الذين لا يزالون على قيد الحياة، هم جو بايدن وباراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش. دونالد ترامب الذي شارك في مراسم أخرى أقيمت في مقر وزارة الدفاع البنتاغون أكد أن الولايات المتحدة لن تنسى أبدا هجمات 11 أيلول، قائلا أنه لهذا السبب نقاتل اليوم، مؤكدا أيضا أن بلاده ستواصل حربها ضد الإرهاب، وشدد على أن لا خيار أمامها سوى مواجهته، قائلا إن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم. استقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم وأجرى معه محادثات تناولت التجارة والطاقة والدفاع، وذلك عشية بدء قمة مجموعة بريكس بمشاركة 11 دولة، وتعد موسكو من أبرز الشركاء الاستراتيجيين والموردين العسكريين لنيو دلهي. وفي أوكرانيا قتل شخصان وأصيب 4 آخرون في ضربة بمسيرة روسية استهدفت محطة وقود في العاصمة كييف بحسب رئيس بلدية المدينة. في المقابل أعلنت روسيا إسقاط 777 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق نحو 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم. في آسيا، قدرت وزارة الخارجية النيبالية كلفة إعادة الإعمار بعد الفيضانات المدمرة التي نجمت عن انهيار جليدي في منطقة جبلية بنحو 4,780,000,000 دولار. فيضانات أسفرت عن مقتل أكثر من 1,400 شخص، فيما لا يزال نحو 5,600 آخرين في عداد المفقودين. في العودة إلى مسألة قرار بريطانيا حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وتلويح عدد من الدول الأوروبية بينها فرنسا باتخاذ إجراء مماثل، هل العقوبات تكفي لتلحق ضررا بالاقتصاد الإسرائيلي؟ وما هو حجمها في العلاقات التجارية الأوروبية الإسرائيلية؟ وماذا لو توسعت هذه العقوبات؟ وماذا سيستفيد الاقتصاد الفلسطيني؟ للإجابة على هذه الأسئلة نستمع إلى الدكتور سعيد صبري المستشار الاقتصادي مالي، متحدثا الى الزميل مازن حمود.
زي ما احنا عارفين الاتحاد الاوروبي قراراته بالاجماع وليست بالاغلبيه،
صحيح،
فيجب ان يكون في تكاتف من كل الدول الاوروبيه للحصول على قرار مقاطعه هذه المنتجات دخولها. فالتوجه الاوروبي او توجه الاحادي من بعض الدول في تحديد سياسه استيراد هذه المنتجات من المستوطنات الغير شرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية هي أحادية وطنية أحادية أوروبية وتخضع للقرارات الداخلية الموجودة فيها. أنا شايف يعني حقيقة إنه ربما الموضوع يتسع إلى أكثر من ذلك، وقد يصل إلى الشركات التي تمول أو تساعد أو تقوم في عملية التصدير، وقد تصل كمان أوسع إلى ذلك إلى البنوك التي تمول. وإذا وصلت لهذا الحد، إلى الحد طبعاً في عندنا حوالي 59 شركة معرفات، هذول الشركات تقوم في عملية تمويل وتجهيز وتصدير هذه المنتجات للدول الأوروبية، وفي عندنا طبعاً مجموعة من البنوك الإسرائيلية التي تقوم في عملية إما تمويل أو تصدير أو المساعدة في تصدير هذه المنتجات إلى البلاد. إذا صارت المقاطعة استمرت أو توسعت هذه المقاطعة قد تؤثر أكثر على الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من مقاطعة المنتجات المصنعة أو المنتجة في المستوطنات.
نعم، أنت كخبير، إذا توسعت مروحة العقوبات في سيناريوهات أخرى وطاولت شركات وتجارة وبنوك، ماذا ممكن أن يستفيد الاقتصاد الفلسطيني من ذلك؟
يعني الاقتصاد الفلسطيني يستطيع أن يحتل موقع مميز ويكون يستطيع أن يستعيد المستهلك الأوروبي عن المنتجات الإسرائيلية بالمنتجات الفلسطينية. وهون باعتقادي دور الجالية والمجتمع الأوروبي في تشجيع الاستبدال بين المنتج الإسرائيلي والمنتج الفلسطيني اللي قد يصل إلى مستويات وأفضل من تلك المستويات من المنتجات اللي بتصدر من المستوطنات.
وتتابعون المقابلة كاملة المساء اليوم عند الساعة 6:30 في على أثير إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس. ملاعب الشرق. وملاعب الشرق من إعداد وتقديم عبد السلام ضيف الله، أهلا بك عبدو.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
عبدو، البداية بجدل نوعا ما، بماذا ردت إسبانيا على تصريح فوزي لقجع الذي قال فيه إن المغرب سيحتضن نهائي مونديال 2030؟
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان لم ينتظر طويلا وقال أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لم يحسم بعد مكان إقامة المباراة النهائية لمونديال 2030. وقال لوزان في تصريح لإذاعة كادينا إن تصريح رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع بأن النهائي سيقام في المغرب لا يعدو حسب تعبيره أن يكون وعدا من وعود الحملات الانتخابية. رئيس الاتحاد الإسباني قال أيضا أن إسبانيا تعد شريكا أساسيا في تنظيم مونديال 2030 إلى جانب المغرب والبرتغال، مؤكدا أن بلاده ترى أنها الأحق باستضافة المباراة النهائية.
لماذا مددت برشلونة عقد النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم؟
تأمينا وتحسينا له، لأنه بات يدير إليه رقاب الأندية بعدما قدمه في الفترة التحضيرية للموسم، سجل 6 أهداف. النجم المصري بن الصعد حمزة عبد الكريم مدد له برشلونة عقده مع الفريق حتى عام 2030. بدأت بالمقلوب لأن هذا النجم المصري، وما أحوجنا أن نرى نجما عربيا بعد محمد صلاح يشع في كبريات الأندية العالمية. كان النجم عبد الكريم انضم إلى برشلونة في الصائف أو في فبراير شباط الماضي، وكان في البداية على سبيل الإعارة قادما من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم، إلا أن الإمكانات التي أظهرها مع الفريق الثاني عجلت بضمه إلى الفريق الأول، وكان المهاجم المصري قد شارك مع مصر في كأس العالم في أمريكا الشمالية.
نعم عبدو، وماذا في مواعيد الليلة؟
كثيرة، وجولتنا جولة المواعيد نبدأها سليمان من إسبانيا، لليغا إشبيليا فالونس عند 9 مساء. في الدورية الإيطالية فينيزيا فيورنتينا في التاسعة إلى ربع. هنا في فرنسا قمة بين رين وأولمبيك مارسيليا، ولو أن الأولمبيك لوم متعثر في بداية هذا الموسم، والمباراة تأتيكم عند 9:45. هناك في ألمانيا يونيون برلين شالك عند 8:30. وأخذك إلى البلد، إلى الجزائر، الليلة شباب الوزداد وفاق ستيف عند 10 مساء. أريد أن أسأل، كيف تصنف هذه المباراة من جملة القمم الكثيرة في الدوري الجزائري لكرة القدم؟ سليمان،
استطيع ان اقول لك انها قمه من بين الاربعه والخمس قمم الاكثر متابعه في الدوري الجزائري، خاصه وان مستوى الفريقين وتاريخهما العريق كبير جدا. عندك الوفاق ب8 ألقاب، والشباب ب10 في الدوري،
خاصه ان الشباب في السنوات الاخيره من اكثر الفرق تتويجا بالدوري. لا محاله العميد المولوديه عاد بقوه في السنتين الاخيرتين، ولكن شباب بالوزداد يعني دخل نادي الكبار بقوه.
نعم، والكحله والبيضه زي ما نقول احنا في البلد، لوفاق سطيف وفريق عتيد ايضا قاريا، ثالث الانديه الجزائريه المتوجه افريقيا بعد شبيبه القبائل الاول، ثانيا والاول هو مولوديه العاصمه.
كنت سادعوك لبرنامج رياضي مفتوح الان، ولكن ضيق الوقت، نحن في نشره اخباريه.
اتشرف بذلك في يوم اخر. شكرا لك عبدو على كل هذه المعلومات والتفاصيل، والشكر لزميل انيس في الهندسه والاخراج الاذاعي. احلى الأوقات مع برامج إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس. إلى اللقاء.